السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأفاضل، نواصل وقفاتنا مع هذه القواعد العظيمة كثيرة النفع. ولا شك أيها الإخوة أن من أحسن طرق التعلم أن تضبط قواعد الفن، فإن القاعدة عند أهل العلم أن من ضبط الكليات استقامت له الجزئيات، ومن تتبع الجزئيات أوشك أن لا يضبط شيئا، لأن الجزئيات كثيرة التفلت، يصعب أن تحفظ. أما ضبط الجزئيات فإنه نافع جدا. والشيخ عبد الرحمن رحمه الله قد اختار قواعد متفرقة نافعة جدا، ونحن على شرطنا في هذه الدورة نشرح القاعدة بطريقة الإفهام، وإذا كتب الله لنا لقاء آخر في دورات قادمة إن شاء الله سنبسط شرح هذه القواعد مع تفصيلاتها التي بسطها الشيخ رحمه الله عز وجل. واليوم نحن مع القاعدة 15. يتفضل الشيخ عمر يقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
آمين.
قال الشيخ عبد الإمام عبد الرحمن بن ناصر السيفي رحمه الله تعالى: القاعدة 15: لا ضرر ولا ضرار.
نعم، هذه القاعدة يا إخوة إحدى القواعد 5 الكبرى التي اتفق عليها العلماء، والعلماء يعبرون عن هذه القاعدة بلفظين. أما الأول فهو هذا اللفظ: لا ضرر ولا ضرار. وأما الثاني فهو: الضرر يزال. الضرر يزال. وهذه القاعدة قاعدة كبرى تدخل في جميع التفاريع، وهي أصل في الضرر، ومعناها أن الأصل منع الضرر، وإذا وقع الضرر فإنه يرفع. يعني بعبارة أخرى، الضرر يدفع قبل وقوعه ويرفع بعد وقوعه. فالشريعة تحرم الضرر وتوجب إزالته، فالأصل في المضار التحريم. وأصل هذا العام حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. والحديث رواه ابن ماجه وغيره، وروي بطرق كثيرة يشد بعضها بعضا، وقد تلقاه العلماء بالقبول وجعلوه أصلا يرجع إليه في الأحكام. لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر معناه لا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه، أن يضر بنفسه، لا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه. ولا ضرار معناها لا يجوز أن يضر بغيره. فالضرر حرام سواء أوقعه الإنسان على نفسه أو أوقعه على غيره. وقيل معنى لا ضرر أي لا يجوز للمسلم أن يضر بأخيه المسلم ابتداء من غير سبب، ولا يجوز له أن يضر به مقابلة. فالإضرار والضرر لا يقابل بالضرر. وعليه مثلا نقول: إن شرب الدخان حرام. إن شرب الدخان حرام. لماذا؟ لأن الإنسان يضر بنفسه ويضر بغيره، بل أثبت الأطباء أن ضرره يصل إلى الأجنة في بطون الأمهات. فنقول للأب: حرام عليك أن تشرب الدخان في وسط بيتك، لأنك تضر بنفسك من جميع الجهات، وتضر بزوجتك، وتضر بأولادك، حتى لو كان هناك جنين فإنه يتضرر، والشرع حرم الضرر. وهذا لا شك أصل تشهد له كليات وجزئيات. ولذلك قال العلماء: كل من ادعى إباحة الضرر فطالبه بالدليل، وإلا فاضرب وجهه بهذا الحديث. كل من ادعى إباحة شيء من الضرر، شيء ضار ثبت أنه ضار، فطالبه بالدليل، قل له: ما الدليل على أنه جائز؟ فإن جاء بالدليل قبل، وإلا فاضرب بوجهه هذا الحديث وقل له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وتلحظون أن الحديث هنا ورد بصيغة النفي، مع أنه من حيث الواقع نجد أن الضرر يقع، لكن الأصوليين يقولون لك: إن النفي أبلغ في التحريم من النهي، لأن النفي يقتضي أنه يجب أن يعدم الضرر كأنه غير موجود، وهذه مبالغة في النهي. فكل ضرر فهو محرم، فإن وجد وجب أن يرفع، وجب أن يرفع. ولذلك العلماء يقولون: الضرر لا يكون قديما، الضرر لا يكون قديما. هذه قد تمر بكم ولا يدرك كثير من الناس سرها الفقهي. سرها الفقه يا إخوة أن الفقهاء يقولون: القديم يترك على قدمه. شيء القديم له أكثر من 60 سنة 70 سنة يترك على قدمه، ما يغير، إلا إذا كان ضررا، فإن الضرر لا يكون قديما. إنسان عنده بيت وله ميزاب يخرج منها الماء إلى الشارع، من 40 سنة بنى البيت والميزاب هكذا، كان في الأول لا يضر، الآن أصبح يضر المارة لأنه أصبح تحته طريق، نقول: يجب أن يرفع هذا الميزاب ويسد. قال: أنا بانيه من 40 سنة، نقول له: الضرر لا يكون قديما، بل الضرر يرفع حيثما كان. وهذا أصل عظيم يا إخوة نستعمله في المنع من كل شيء ثبت ضرره، وأثبت أهل الخبرة أن ضرره أعظم من نفعه. لأن قد تجد شيئا فيه ضرر وفيه نفع، ولكن نفعه أعظم، مثل أن يكون نفعه معلوما وضرره محتملا. أنا أريد أن تفهموا هذه النقاط يا أخوة لأنها تشكل على بعض الناس. يعني مثلا شرب القهوة، شرب القهوة يقول بعض أهل الخبرة أنه ضار، فيه مضرة، لكن هذا الضرر محتمل، يمكن، حتى أن الذين يقولون أنه ضار مختلفون، هل هو بسبب البن، هل هو بسبب ما يضاف إليه، هل هو بسبب الآنية التي يشرب فيها، محتمل، وأما نفعه فمعلوم. هنا ما يأتي بعض الناس، بعض الناس إذا قلت له: يا أخي الدخان حرام لأنه ضار، قال: طيب والقهوة؟ نقول له: القهوة فيها نفع معلوم وفيها ضرر محتمل، والمعلوم مقدم على المحتمل، لكن الدخان فيه ضرر مقطوع به ونفع موهوم. نفعه ضرر، نفعه الموهوم ضرر، لأن صاحبه يدمن على هذا حتى يصبح أسيرا له، فنقول إنه حرام. إذن ما هو الشيء الذي نقول إنه ضرر محرم؟ ما يكون ضررا محضا أو يكون ضرره أكبر من نفعه. أما ما كان فيه ضرر ولكن نفعه أعظم فإنه يغلب في جانب النفع ولا يقال إنه حرام. طبعا هذا عام في كل شيء، إضرار الأب بأولاده بأن يحضر في البيت ما يفسد أخلاقهم حرام، إضرار الرجل بزوجته من أجل أن تعطيه جزءا من الراتب حرام، أن يمتنع الإنسان مما وجب عليه مما يثبت حقوق الآخرين حرام. يعني مثلا لو أنا اشتريت من ابن عمك شيئا وأنت الشاهد ما يوجد غيرك، فجئتك وقلت لك يا أخي حقي، ابن عمك أنكر حقي وأنت شاهد، تعال اشهد معي حتى أحلف ويثبت الحق. قلت لا، ابن عمي، قبيلتي، حمولتي. نقول حرام عليك، لأنك إذا امتنعت تضر بي، لأنك أنت الطريق الوحيد لإثبات حقي. وهكذا يا إخوة في سائر الأمور، فهذه القاعدة من أنفع الأمور وأحسنها. نعم. نعم، العدل واجب في كل شيء ومع كل أحد. العدل واجب في كل شيء، في العبادة، في العادة، في التصرفات، ومع كل أحد، مع الحبيب والبغيض، مع البعيد والقريب، مع المسلم والكافر. العدل واجب في كل شيء ومع كل أحد، والفضل مسنون، كمال لا يلزم به الإنسان لكنه كمال. الله عز وجل أمرنا بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فأمر بالعدل أمر إيجاب، وأمر بالإحسان أمر استحباب. وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن بغض قوم على ألا تعدلوا، لا يحملنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا فيهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لكن ما هو العدل؟ بعض الناس يعتقدون أن العدل هو المساواة، وليس كذلك. العدل أن تعطي كل صاحب حق ما يستحقه، أن تعطي كل صاحب حق ما يستحقه، هذا العدل، وإلا كان ظلما. وأعطيكم مثالا، يجب العدل بين الأولاد في العطية، يجب العدل بين الأولاد في العطية. العدل بين الأولاد أن تعطي كل واحد ما يستحقه، أن تعطي كل واحد ما يستحقه. الولد في الابتدائي ليس كالولد في المتوسط، والولد في المتوسط ليس كالولد في الثانوي، والولد في الثانوي ليس كالولد في الجامعة. فليس العدل أن تساوي بينهم، فإنه ظلم، وإنما العدل أن تعطي كل واحد ما يستحقه. الابن البديل الذي يحتاج 3 أرغفة حتى يشبع ليس كالابن الرفيع الذي يحتاج نصف رغيف. فالعدل أن تعطي كل صاحب حق ما يستحقه. عندك ولد ما شاء الله كبر وتريد أن تزوجه، وعندك طفل عمره 2 سنة، هل العدل أن تحرم الكبير من المساعدة في الزواج بحجة أنك لابد أن تساوي في العطية؟ هذا ليس عدلا. هل العدل أن تعطي الصغير مثل ما تعطي الكبير الذي يريد أن يتزوج؟ هذا ليس عدلا. لكن انظر ماذا يقول المحققون من أهل العلم، العدل هنا أن تعطي الكبير ما تعينه به على الزواج وتعقد العزم على أنه إذا بلغ الصغير مبلغه أعطيته كما أعطيته. فالصغير تعزم أن تعطيه إذا بلغ المبلغ، والكبير تعطيه. إذن هذه نقطة يجب أن نفهمها يا إخوة، ليس العدل التسوية فقط، بل العدل أن تعطي كل صاحب حق ما يستحقه. قد يكون هذا بالسوية وقد يكون هذا بالتفرقة. العطية بين الأولاد التي ليس لها سبب يجب أن نسوى بينهم فيها. العطية بين الأولاد التي ليس لها سبب يجب أن يسوى بينهم فيها. أعطيت 1 دنانير من غير سبب، أعطي الجميع 10 دنانير. نحن لا نتكلم على النفقة، نتكلم عن العطية. أما العطية التي لها سبب فتربط بسببها، تربط بسببها. هذا معنى العدل. ومنه ما فسره الشيخ أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك، أن تأتي للناس ما تحب أن يأتوا إليك به، كما أنك تطلب حقك تعطي الناس حقهم، هذا من العدل. بعض الناس مثلا عنده جار، عنده جار يطلب من جاري حقوقه، يا جاري لا توقف السيارة أمام بيتنا، يا جاري لا تفعل كذا، يا جاري لا تفعل كذا، لكنه هو لا يعطي الجار حقه. يطلب من الجار الحق الذي له ولا يعطي الجار الحق الذي عليه، هذا ليس عدلا، هذا جور. إذن من العدل أن يحرص الإنسان أن يعطي غيره حقه كما يطلب الحق الذي له عليه. وأما الفضل فالفضل هو الزيادة على الحق الذي لك، أو الإنقاص. الفضل هو الزيادة على الحق الذي عليك أو الإنقاص من الحق الذي لك، هذا كمال. الزيادة والنقص كمال. أعطيكم مثالا، أنا اقترضت من أخي شيئا ثم عند الوفاء ليس بشرط ولا اتفاق ولا شيء زدته. اقترضت منه كيس أرز 10 كيلو، كنت محتاجا وما عندي نقود، فاقترضت من جاري كيس أرز 10 كيلو. عند الوفاء أتيته بكيس الأرز 10 كيلو معه كيس 5 كيلو عند الوفاء ليس بشرط، فهذا من حسن الوفاء. طبعا بعض أهل العلم يشترط أن لا يكون هذا في الربويات، يشترط أن لا يكون هذا في الربويات، لكن حسن الوفاء ليس من باب المعاوضة، ليس من باب المعاوضة. فأحسنكم قضاء أحسنكم وفاء. فالإنسان إذا كان يزيد فهذا كمال، هذا فضل، أو الإنقاص من الحق الذي لك. أنت أقرضت إنسانا 1000 دينار، جاءك بال1000 دينار وقال خذ يا شيخ هذه 1000 دينار جزاك الله عني خيرا، قلت خذ هذه 100 دينار هذه من عندي. أنت إنسان محتاج وصاحب عيال فأنا أعطيك 100، فأنقص من حقه بدون شرط ولا مواطأة ولا اتفاق، فهذا فضل. طيب الآن يا إخوة أنا أطبق القاعدة على مثال وأمشي، مثال واقعي. الآن تأتيك رسائل على الجوال فيها السلام عليكم ورحمة الله، أخوك يرسل لك رسالة، صاحبك يرسل لك رسالة السلام عليكم ورحمة الله، هنا في الجواب عدل وفضل. أما العدل فهو أن تجيب السلام لفظا، عندما جاءت الرسالة السلام عليكم قلت وعليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله قلت وعليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والفضل أن تكتب له كما كتب لك، جاءتك الرسالة فيها السلام عليكم كتبت له وعليكم السلام، أو زدته وعليكم السلام ورحمة الله ثم أرسلت إليه. فالعدل الجواب باللفظ، والفضل الجواب بالكتابة، فتكتب له كما كتب إليه. وذلك يقول الإمام النووي الواجب رد السلام باللفظ، فإن كتب إليه فهو كمال. طبعا قديما في الرسائل التي ترسل، الآن عندنا في الجوالات. إذن العدل واجب والفضل مسنون، لأن الله عز وجل أمر بهما، وما كان دون ذلك فهو ظلم، ما كان دون العدل فهو ظلم. إذن الإنسان بين عدل وفضل وظلم، والسالم من عدل، والفاضل من كمل، ومن ظلم فقد ظلم نفسه. نعم.
القاعدة السابعة عشرة من تعجل شيئاً
قبل أن يقوم به. نعم، هذه القاعدة من القواعد العظيمة. من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه. من طلب الحصول على شيء يستحقه، من طلب الحصول على شيء يستحقه قبل وقته بسبب محرم عوقب بحرمانه. وهذا في الأحكام. ويذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه القاعدة تجري حتى في السنن الكونية. من كان له حق يستحقه وله سبب، لكنه أراد الحصول على حقه قبل أن يحصل وقته بسبب محرم، فإنه يجازى بحرمانه الثمرة التي أرادها. يعني مثلا يا إخوة، شخص هو الوارث لعمه، هو الوارث لعمه، فإذا مات عمه فإن مال عمه ينتقل إليه بسبب الموت، هذا السبب الشرعي. لكنه تعجل وقال هذا عمي ما شاء الله صحيح قوي وقد شبع من الدنيا ماذا يريد؟ وأنا إلى متى أنتظر؟ فقتله. فأراد التوصل إلى الإرث بسبب محرم وهو القتل، فإنه يمنع من الميراث، يمنع من الميراث. كذلك في الوصية، لو قتل الموصى له الموصي فإنه يحرم من الوصية عند جمهور أهل العلم. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا في مرض موته بغير رضاها فمات فإنها ترث منه. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا، هذا يخرج الطلاق الرجعي، لأن الطلاق الرجعي لا يحرم من الميراث، ليس فيه تهمة، لكن وهو في فراش الموت، في مرض الموت، قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا أو طلقها الطلقة الثالثة بغير رضاها. ما معنى بغير رضاها؟ يعني بغير طلبها، لأنها لو طلبت ما فيه تهمة، هي التي طلبت، لكن بغير طلبها وبغير رضاها، لكن طلقها في مرض الموت. لو أنك عاقلا سئل، قيل له ماذا يريد بالطلاق، لقال أن يحرمها من الميراث، يعني ولا إنسان في مرض الموت لماذا يطلق؟ فيعاقب بحرمانه قصده فترث منه، حتى لو مات بعد أن خرجت من العدة. بل عند جمع من العلماء حتى لو تزوجت بعده فإنها ترث. ولهذه القاعدة صيغة أخرى جميلة عند أهل العلم، وهي المعاملة بنقيض القصد الفاسد. المعاملة بنقيض القصد الفاسد، فمن تصرف تصرفا بقصد فاسد دلت عليه الأمور الظاهرة فإنه يعامل بنقيض قصده. قتل وارثه قصده الفاسد أن يرث فيعامل بنقيض قصده الفاسد فلا يرث. طلق امرأته طلاقا بائنا ليحرمها من الميراث فيعامل بنقيض قصده الفاسد فترث منه، وهكذا. نعم. طبعا ابن القيم رحمه الله قال هذا جار حتى في الآخرة وفي السنن الكونية، فإن العبد إذا لم يستسلم للأسباب الكونية التي أجراها الله عز وجل فإن الله يحرمه مما يريد، فإن الله يحرمه مما يريد. وكذلك في الآخرة، وهذا ظاهر جدا، من شرب الخمر في الدنيا تعجلها في الدنيا فيحرم منها في الجنة إن دخل الجنة، لا يشرب الخمر في الجنة، الخمر الطيب يحرم أن يشرب الخمر في الجنة لأنه تعجلها في الدنيا. نعم. القاعدة
الثانية عشرة، تفهم مثليات
فيها والمتفرقات. نعم، عندنا الأشياء مثلية وقيمية أو متقومة. المثلية اختلف العلماء فيما هي، لكن أصح أقوال أهل العلم أن المثل هو كل ما له مثل يساويه، كل ما له مثل يساويه فهو مثلي. الآن مثلا السيارات، السيارات الموجودة في زماننا مثلية، لماذا؟ لأن السيارات يوجد لها مثل يساويها، السيارات من موديل واحد من نوع واحد كلها متماثلة بنفس المواصفات، نفس حتى القطع الصغيرة ما تختلف، فهي مثلية. هذا الصحيح من أقوال العلم، وإن كان من فقهائنا الأولين من قال المثلي هو المكيل والموزون فقط، لأنه هو الذي يمكن أن ينضبط. لكن نحن نقول إن كل ما يمكن أن ينضبط وله مثل يساويه فهو مثلي. ومنه في زماننا اليوم ما تنتجه المصانع، فإن المصانع تنتج المنتجات متماثلة بدقة متناهية. هذا الجهاز مثل هذا الجهاز من نفس نوعه تماما، ما يختلف، فهو مثلي. والأشياء القيمية هي التي لا يوجد لها مثل، فنحتاج إلى تقييمها بكم. فالمثليات تضمن بمثلها. إنسان اشترى سيارة جديدة، أنا سأضرب لكم مثال بالسيارات. إنسان اشترى سيارة جديدة من المعرض على ما يقولون على الصفر، أوقفها عند بيته، فجاء شخص فأحرقها، يضمنها. يضمنها بماذا؟ بمثلها. نقول هات له سيارة جديدة مثلها، لأن هذه تنضبط. طيب شخص عنده سيارة موديل 2010، ما هي جديدة، موديل 2010، فجاء إنسان وأحرقها، نقول يجب أن يضمنها، لكن يضمنها بمثلها؟ ما في مثلها، لأن استعماله لها يختلف عن استعمال غيره. لو قال شخص نجيب سيارة موديل 2010، نقول المسألة ليست أنها موديل 2010، هذه سيارة مستعملة. يقول نشتري له سيارة مستعملة، أو نقول هات سيارة مستعملة، استعمال زيد ليس كاستعمال عمر. هذا ربما من 2010 مشى 20,000 كيلو، وهذا من 2010 مشى 100,000 كيلو. بعض الناس عنده السيارة 200 من موديل 2010 كأنها جديدة، وبعض الناس عنده سيارة موديل 2010 كأنها من عام 2000. إذن هنا أصبحت ليست مثلية. كيف تضمن؟ بالقيمة. يقدر الخبراء قيمتها، هذه السيارة التي كانت كذا وكذا وكذا كم تساوي؟ أصحاب المعارض الخبراء يقدرون قيمتها فتضمن بقيمتها، وهذا العدل في الشريعة. ولذلك في جزاء الصيد بالنسبة للمحرم إذا قتله متعمدا، فإن الصيد إذا كان له مثل فإنه يضمنه بمثله. كيف نعرف المثل؟ أولا بقضاء الصحابة، فما قضى فيه الصحابة بأنه مثل فإننا نقول هذا مثله. ومنه أن مثل الحمامة الشاة، والضبع فيه جدي، والنعامة فيها بدنة، هذا له مثل. والذي ليس له مثل فجزاؤه أن يقوم في المكان الذي صيد فيه، أن يقوم في المكان الذي صيد فيه. لو باعه بكم فيشترى بمثله أو كما جاء في الآية في الترتيب المعروف. نعم. يعني طبعا هذه القاعدة فيها أشياء كثيرة، فيها مثلا مسألة لو عقد على امرأة بدون أن يسمي المهر، قالوا يفرض لها مهر مثلها. لو استأجر شيئا بدون أن يذكر الأجرة فإنه تفرض أجرة المثل، وهكذا. نعم.
القاعدة
المشروع. لا، التاسع عشر.
القاعدة التاسعة عشر: إذا تعذر المسمى وجه.
نعم، إذا تعذر المسمى. الأصل يا إخوة في المعاملات ما يتراضى عليه الطرفان، ما يتراضى عليه الطرفان، لكن إذا تعذر المسمى في العقد فماذا نفعل؟ نرجع إلى القيمة فتقدر بالقيمة، والقيمة ثمن السلعة في السوق، ثمن السلعة في السوق القيمة. وأعطيكم أمثلة توضح لكم القاعدة. اشترى شخص من آخر سيارة، اشترى شخص من آخر سيارة، فتلفت السيارة واختلف البائع والمشتري في الثمن. شخص اشترى من آخر سيارة على أن يدفع المشتري الثمن بعد 3 أشهر، البائع أخذ المشتري أخذ السيارة، وقع للسيارة حادث وتلفت، بعد 3 أشهر جاء المشتري 70,000 ريال، قول 7,000 دينار. قال البائع: ما هذا؟ قال: قيمة السيارة الثمن. قال: لا، أنا بعتك السيارة 10,000 دينار. فاختلف في الثمن ولا بينة، ولا بينة. الآن يا إخوة، هل الاختلاف في البيع؟ كلاهما مقر بالبيع، والمشتري يقول: نعم أنا اشتريت السيارة والثمن في ذمتي، لكن الاختلاف في الثمن المسمى ما هو؟ لا إقرار ولا بينة، لا البائع مقر ولا المشتري مقر، ولا بينة. هنا تعذر المسمى، فماذا نفعل؟ نرجع إلى قيمة السيارة بشرط ألا تتعدى ما ادعاه البائع. نذهب إلى أصحاب المعارض، أصحاب الخبرة: هذه السيارة التي مواصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، بكم؟ قالوا: 10,000 دينار. قلنا: ندفع له 10,000 دينار. قالوا: ب8,000 دينار. قلنا: له، ادفع له 8,000 دينار. قالوا: 6,000 دينار. ماذا نقول؟ ها؟ ادفع 7,000، لأنه مقر بالسبعة. طيب، قالوا: 12,000 دينار. ماذا نقول؟ ادفع له 10، لأنه هو يقول: حقي 10. فنرجع إلى القيمة على أن لا تنقص عما يقوله المشتري ولا تزيد عما يقوله البائع. فرجعنا إلى القيمة، رجعنا إلى القيمة. وهذا يعني كثير في مسائل النزاع، إذا تعذر المسمى. طيب، إذا تعذر المسمى كأن كان محرما، شخص باع سيارته بعود، آلة عود، آلة الطرب لمطرب قديم، شخص وجد آلة عود مع شخص، قال ما هذه الآلة؟ قال هذه آلة المطرب الفلاني، مطرب قديم معروف في الكويت هذا. قال طيب أبيعك سيارتي بهذا العود، سيارته طيبة وكذا. قال قبلت، أعطاها العود وأخذ السيارة. ثم اختلف وارتفع إلى قاضي شرعي، فإن العود المسمى ثمنا لا يصلح أن يكون ثمنا شرعا لأنه محرم، فماذا نفعل؟ نرجع إلى القيمة، قيمة السيارة. وهذا طبعا في حال ما لو تلفت السيارة فتعذر الفسخ، أما إذا أمكن الفسخ فإنه يفسخ ويعطى هذا ما له ويعطى هذا ما له. هذا نعم. نعم.
إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم.
إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، يعني إذا عرفنا أن الشيء له مالك لكن تعذر أن نعرف هذا المالك أو أن نصل إليه فإنه يجعل كالمعدوم أي المالك، فيصرف هذا في أقرب نفع للمالك أو أقرب مستحق. أعطيكم مثالين. شخص كان يبيع، عند باب المسجد يبيع أدوات كهربائية، أنت أخذت 3 قطع ووضعتها في الأرض وتبحث عن قطع أخرى، جاءت البلدية ففر بسيارته. طبعا هذه القطع ليست لك، له، لكنك ما تعرفه. جئت في اليوم الثاني ما جاء، سألت الناس، يا ناس اللي كان يبيع هنا قالوا والله ما نعرفه، غريب عنا. تعذر عليك أن تعرفه، فماذا تصنع؟ إذا كان ذكر لك قيمتها فإنك تخرج قيمتها وتتصدق بها عنه، أو تتصدق بنفس الأشياء عنه، لأن هذا أقرب شيء ممكن أن ينفع به البائع. إن رغبت فيها دفعت قيمتها وتصدقت بها بنية البائع، إن لم ترغب فيها تصدقت بأعيانها بنية البائع. طيب، خرجت من المسجد فوجدت 100 دينار، 100 دينار وأخذتها، يجب عليك أن تعرفها سنة. كيف تعرفها سنة؟ هل بالكتابة؟ هل بالكلام؟ قال العلماء يرجع في ذلك إلى العرف. طيب بالنسبة للمدة سنة كل يوم؟ قالوا يرجع في ذلك إلى العرف، العرف المتبع في البلد. إذا كان العرف في البلد أنه في الشهر الأول كل يوم وبعدين كل شهر مرة يفعل هذا. طيب عرفها سنة ولم يأتي صاحبها، تعذر أن يعرف المالك، فإنه يملكها، تصبح له، تصبح له. شخص عنده شبك غنم، شبك في يربي فيه الغنم، جاءت شاه مع غنمه، يعرفها سنة في من حوله، مرت سنة ما جاء أحد، فإنه يملك الشاه ويصبح مالكا لها. إذن إذا تعذر معرفة من له الحق، نعرف أن للشيء مالكا لكن لم نعرف المالك، تعذر علينا أن نعرفه أو أن نصل إليه. أن نصل إليه، مثلا شخص اقترضت منه 1000 دينار، اقترضت منه 1000 دينار، يعني أنت عامل مثلا في الكويت ولك يعني عامل تعرفه معك في الشركة، فاقترضت منه 1000 دينار. سافر هذا العامل الذي أقرضك إلى بلاده على أساس يرجع، ما رجع، بحثت عن عنوانه ما وجدته، أو وجدت عنوانا أرسلت إليه لم تصل إليه، وانقطعت أخباره حتى يئست، فإنك في هذه الحال لما يئست أن تصل إليه، أنت تعرفه لكن يئست أن تصل إليه، تتصدق بالمال بنيته على أن تجعل في قلبك أنه إن جاء أعطيته حقه، فتنقلب الذات الصدقة لك. نعم. هذه القاعدة قاعدة عظيمة النفع. الغرر والميسر. الغرر ما يتضمن الجهالة ويؤدي إلى النزاع في الغالب، ما يتضمن الجهالة ويؤدي إلى النزاع في الغالب. والميسر هو الرهان، القمار. وكلاهما منهي عنه، محظور يعني ممنوع في المعاوضات، يعني في عقود المعاوضة التي فيها أخذ وإعطاء التي بين طرفين. وهذا يخرج عقود التبرع، فإن عقود التبرع والإحسان تحتمل الغرر، وسأضرب لكم أمثلة إن شاء الله. والمغالبات يعني المسابقات، يسميها بعض الفقهاء بالمغالبة، يسميها بعض الفقهاء بالمجاراة، يسميها بعض الفقهاء بالمسابقة، تسمى بأسماء مختلفة، لكن المقصود هو مسابقة بين طرفين أو أكثر على شيء، على جعل. الغرر والميسر محرم في المعاوضات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فكل ما فيه جهالة أو لا يقدر على تسليمه ويؤدي إلى النزاع في الغالب يكون بيعه حراما ويبطل العقد. يمثل العلماء يقولون كبيع الجمل الشارد، بيع الجمل الشارد. إنسان عنده جمل شرود، شرد من الحظيرة، ففي زميل له قال يا شيخ بعني إياه. الجمل العادة يباع 1000، قال بعني إياه 100، قال جاك. هذا بيع محرم، لأنه بيع فيه غرر، قد يجد الجمل الشارد وقد لا يجده. باع السمك في البحر، باع السمك في البحر، صورة المسألة، إنسان أخذ طراده دخل البحر وقف وأخذ يصيد، جاءه إنسان قال أريد أن أقف مكانك امشي، قال لا أنا يمكن أصيد 100 سمكة في المعتاد، قال أنا أشتري منك 100 سمكة بكم؟ قال ب500. قال خذ 500 وامشي. فاشترى السمك الذي في الماء قبل أن يصاد. هذا بيع غرر حرام لا يجوز، لكن قال العلماء يغتفر الغرر اليسير بالإجماع، يغتفر الغرر اليسير بالإجماع. ما هو الغرر اليسير؟ هو الغرر الذي لو اعتبرناه لنسد باب البيع، لنسد باب البيع. وأنا أضرب لكم أمثلة تقرب لكم الآن. البيض، البيض نشتريه وفي غرر ولا ما في غرر؟ في غرر، الله أعلم، قد يكون فاسدا وقد يكون سليما. تأخذ طبق البيض فتجد بعضه فاسدا. لو قلنا إن هذا الغرر يمنع البيع، ماذا تكون النتيجة؟ يحرم شراء البيض. فهذا الغرر مغتفر. البيبان الآن نشتريها من الخشب محشوة، الله أعلم هل الداخل خشب أو نشارة خشب أو كرتون، لكن لو قلنا إن هذا الغرر لا يغتفر لكان معنى هذا أن الباب لا يباع إلا إذا كسر، وهذا ما يمكن. بيع العقارات، تشتري عمارة فيها غرر، غرر كثير أيضا لكنه يسير باعتبار أنه لو اعتبر لنسد باب بيع العقار. العمارة تشتريها لا تدري على أي شيء أسست، هل كمية الحديد كما هي في المخطط أو لا، المواسير التي في الداخل هل هي من النوع الأصلي أو من النوع التقليد، أسلاك الكهرباء من أي نوع، غرر. لكن لو قلنا إنه لا يجوز بيع العماير مع هذا الغرر لكان معنى هذا أن بيع العقار لا يجوز، أو نكسر ونتلف العمائر حتى نبيعها، وهذا لا تأتي به الشريعة. ولذلك قال العلماء إن الغرر اليسير مغتفر. ما معنى الغرر اليسير؟ ليس معنى الغرر اليسير القليل، وإن كان هذا هو الأصل، وإنما المقصود هو الغرر الذي لو اعتبرناه لنسد باب البيع في مثله. مثل ما قلنا يا إخوة في العقار الغرر كثير لو عديناه، لكن لو لم نغتفر هذا الغرر لما صح بيع العقار المبني، وهو أيضا محظور في المسابقات. فالقمار في المسابقات حرام إلا ما استثني. قال الذي سيفوز بكأس أمير الدولة الفريق الفلاني، قال لا الفريق الفلاني، قال على كم تراهن؟ قال من 100، هذا يضع 100 وهذا يضع 100، إذا فاز الفلاني أخذت 200 أنت، وإذا فاز الفريق الفلاني أخذت 200 أنت. هذا حرام، هذا حرام، وكذا في كل مسابقة إلا ما استثني. ما الذي استثني؟ يستثنى من هذا يا إخوة السبق على الخف، يعني على الجمال، مسابقة الجمال ومسابقة الخيول والمسابقة في رمي السهام بالنص، لا سبق إلا في 3، لا سبق بفتح الباء يعني لا جعل الذي يجعل للمتسابقين إلا في 3. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يكون السبق من الإمام فقط، من الإمام، يقول أمير الدولة مثلا سنجري سباقا للجمال والفائز يأخذ كذا من الدولة، جائز، ويجوز أن يكون من غير الإمام، كان يأتي المدرس للطلبة ويقول نجري بينكم سباقا على الخيل والفائز يأخذ كذا، ويجوز أن يكون من الطرفين، يجوز أن يكون من الطرفين، يجوز أنا أن أقول لك تعال نتسابق على الخيل، أنا أدفع 100 وأنت تدفع 100، والذي يفوز يأخذ 200. على الصحيح يجوز، لأن بعض أهل العلم قالوا لا، لابد من محلل بينهما، يعني شخص أجنبي يدخل في الدفع، لكن الصحيح أنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، وما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نطلقه. طيب، هل يدخل في ذلك المسابقات على الأمور النافعة غير الجهاد، غير أمور الجهاد، مثل المسابقة على حفظ متن علمي؟ بعض أهل العلم وهو ما يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن السبق يجوز أن يوضع على كل أمر نافع، طبعا والمقصود هنا السبق من الطرفين، يعني يجوز مثلا أنا وأنت حتى نتشجع على حفظ المتن تقول تعال نتسابق في حفظ المتن، أنا أدفع 100 وأنت تدفع 100، والذي يسبق إلى الحفظ يأخذ 200. الجمهور يقولون لا يجوز، الجمهور يقولون لا يجوز، لأن النص استثنى 3 فقط، وبعض أهل العلم يقولون ننظر إلى الحكمة، الحكمة أن في 3 نفعا للأمة، فكذا في كل أمر فيه نفع كالعلم. بل ذكر بعض أهل العلم ملمحا جميلا جدا، قالوا إن العلم من الجهاد، إن العلم من الجهاد، فالمسابقات التي تعين على العلم من المسابقات التي تعين على الجهاد، وهذا قول عندي هو الراجح، أنه تجوز المسابقات فيما فيه نفع. نفع عام كطلب العلم ونحو هذا. طبعا يا إخوة، الكلام هنا كما قلت هو أن يكون السبق من الطرفين، أما لو أن ولي الأمر قال نريد أن نجعل جائزة لمن يحفظ القرآن أو مسابقة لحفظ القرآن، هذا لا يدخل في الكلام معنا، وإنما الذي يدخل في الكلام أن يضع طرفان جائزة لمن يحفظ متنا منهما، أو يحفظ القرآن منهما، أو يحفظ نصف القرآن منهما. الجمهور على المنع، والراجح والله أعلم أنه جائز. نفهم من القاعدة يا إخوة أن غير عقود المعاوضات التي تسمى بعقود التبرع تقبل الغرر. لماذا؟ لأن عقود التبرع ليس فيها مطالبة، ما تؤدي إلى النزاع، هي من باب الإحسان. يعني مثلا أنا عندي جمل، بعير شرد وند، فأقول لشخص أو لراعي من الرعاة يمشي في الصحراء، قلت له إذا وجدت الجمل فهو لك، هذا فيه غرر، يمكن يجده يمكن أن لا يجده، لكن هذا تبرع، والتبرع يقبل الغرر، يقبل الغرر. أهديتك هدية فيها غرر يجوز، ما في إشكال. أعطيتك هدية في كرتون ما تدري ما هي وتأخذ هذه هدية يجوز، بينما لو كان بيعا لا يجوز حتى تعرف المبيع. فغير عقود المعاوضات وهي عقود التبرعات تقبل الغرر، ولعلنا نقف هنا ونعود إن شاء الله عز وجل بعد الاستراحة لإكمال ما بقي بحول الله وقوته، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأفاضل، نواصل وقفاتنا مع هذه القواعد العظيمة كثيرة النفع. ولا شك أيها الإخوة أن من أحسن طرق التعلم أن تضبط قواعد الفن، فإن القاعدة عند أهل العلم أن من ضبط الكليات استقامت له الجزئيات، ومن تتبع الجزئيات أوشك أن لا يضبط شيئا، لأن الجزئيات كثيرة التفلت، يصعب أن تحفظ. أما ضبط الجزئيات فإنه نافع جدا. والشيخ عبد الرحمن رحمه الله قد اختار قواعد متفرقة نافعة جدا، ونحن على شرطنا في هذه الدورة نشرح القاعدة بطريقة الإفهام، وإذا كتب الله لنا لقاء آخر في دورات قادمة إن شاء الله سنبسط شرح هذه القواعد مع تفصيلاتها التي بسطها الشيخ رحمه الله عز وجل. واليوم نحن مع القاعدة 15. يتفضل الشيخ عمر يقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
آمين.
قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 15: لا ضرر ولا ضرار.
نعم، هذه القاعدة يا إخوة إحدى القواعد 5 الكبرى التي اتفق عليها العلماء، والعلماء يعبرون عن هذه القاعدة بلفظين. أما الأول فهو هذا اللفظ: لا ضرر ولا ضرار. وأما الثاني فهو: الضرر يزال. الضرر يزال. وهذه القاعدة قاعدة كبرى تدخل في جميع التفاريع، وهي أصل في الضرر، ومعناها أن الأصل منع الضرر، وإذا وقع الضرر فإنه يرفع. يعني بعبارة أخرى، الضرر يدفع قبل وقوعه ويرفع بعد وقوعه. فالشريعة تحرم الضرر وتوجب إزالته، فالأصل في المضار التحريم. وأصل هذا العام حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. والحديث رواه ابن ماجه وغيره، وروي بطرق كثيرة يشد بعضها بعضا، وقد تلقاه العلماء بالقبول وجعلوه أصلا يرجع إليه في الأحكام. لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر معناه لا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه، أن يضر بنفسه، لا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه. ولا ضرار معناها لا يجوز أن يضر بغيره. فالضرر حرام سواء أوقعه الإنسان على نفسه أو أوقعه على غيره. وقيل معنى لا ضرر أي لا يجوز للمسلم أن يضر بأخيه المسلم ابتداء من غير سبب، ولا يجوز له أن يضر به مقابلة. فالإضرار والضرر لا يقابل بالضرر. وعليه مثلا نقول: إن شرب الدخان حرام، إن شرب الدخان حرام. لماذا؟ لأن الإنسان يضر بنفسه ويضر بغيره، بل أثبت الأطباء أن ضرره يصل إلى الأجنة في بطون الأمهات. فنقول للأب: حرام عليك أن تشرب الدخان في وسط بيتك، لأنك تضر بنفسك من جميع الجهات، وتضر بزوجتك، وتضر بأولادك، حتى لو كان هناك جنين فإنه يتضرر، والشرع حرم الضرر. وهذا لا شك أصل تشهد له كليات وجزئيات. ولذلك قال العلماء: كل من ادعى إباحة الضرر فطالبه بالدليل، وإلا فاضرب وجهه بهذا الحديث. كل من ادعى إباحة شيء من الضرر، شيء ضار ثبت أنه ضار، فطالبه بالدليل، قل له: ما الدليل على أنه جائز؟ فإن جاء بالدليل قبل، وإلا فاضرب بوجهه هذا الحديث، وقل له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وتلحظون أن الحديث هنا ورد بصيغة النفي، مع أنه من حيث الواقع نجد أن الضرر يقع، لكن الأصوليين يقولون لك: إن النفي أبلغ في التحريم من النهي، لأن النفي يقتضي أنه يجب أن يعدم الضرر كأنه غير موجود، وهذه مبالغة في النهي. فكل ضرر فهو محرم، فإن وجد وجب أن يرفع، وجب أن يرفع. ولذلك العلماء يقولون: الضرر لا يكون قديما، الضرر لا يكون قديما. هذه قد تمر بكم ولا يدرك كثير من الناس سرها الفقهي. سرها الفقهي يا إخوة أن الفقهاء يقولون: القديم يترك على قدمه. شيء القديم له أكثر من 60 سنة 70 سنة يترك على قدمه، ما يغير، إلا إذا كان ضررا، فإن الضرر لا يكون قديما. إنسان عنده بيت وله ميزاب يخرج منها الماء إلى الشارع، من 40 سنة بنى البيت والميزاب هكذا، كان في الأول لا يضر، الآن أصبح يضر المارة لأنه أصبح تحته طريق، نقول: يجب أن يرفع هذا الميزاب ويسد. قال: أنا بانيه من 40 سنة، نقول له: الضرر لا يكون قديما، بل الضرر يرفع حيثما كان. وهذا أصل عظيم يا إخوة، نستعمله في المنع من كل شيء ثبت ضرره، وأثبت أهل الخبرة أن ضرره أعظم من نفعه. لأن قد تجد شيئا فيه ضرر وفيه نفع، ولكن نفعه أعظم، مثل أن يكون نفعه معلوما وضرره محتملا. أنا أريد أن تفهموا هذه النقاط يا أخوة، لأنها تشكل على بعض الناس. يعني مثلا شرب القهوة، شرب القهوة يقول بعض أهل الخبرة أنه ضار، فيه مضرة، لكن هذا الضرر محتمل، يمكن. حتى أن الذين يقولون أنه ضار مختلفون، هل هو بسبب البن، هل هو بسبب ما يضاف إليه، هل هو بسبب الآنية التي يشرب فيها، محتمل. وأما نفعه فمعلوم. هنا ما يأتي بعض الناس، بعض الناس إذا قلت له: يا أخي الدخان حرام لأنه ضار، قال: طيب والقهوة؟ نقول له القهوة فيها نفع معلوم وفيها ضرر محتمل، والمعلوم مقدم على المحتمل. لكن الدخان فيه ضرر مقطوع به ونفع موهوم، نفعه ضرر، نفعه الموهوم ضرر، لأن صاحبه يدمن على هذا حتى يصبح أسيرا له، فنقول إنه حرام. إذن ما هو الشيء الذي نقول إنه ضرر محرم؟ ما يكون ضررا محضا أو يكون ضرره أكبر من نفعه. أما ما كان فيه ضرر ولكن نفعه أعظم فإنه يغلب في جانب النفع ولا يقال إنه حرام. طبعا هذا عام في كل شيء، إضرار الأب بأولاده بأن يحضر في البيت ما يفسد أخلاقهم حرام، إضرار الرجل بزوجته من أجل أن تعطيه جزءا من الراتب حرام، أن يمتنع الإنسان مما وجب عليه مما يثبت حقوق الآخرين حرام. يعني مثلا لو أنا اشتريت من ابن عمك شيئا وأنت الشاهد ما يوجد غيرك، فجئتك وقلت لك يا أخي حقي، ابن عمك أنكر حقي وأنت شاهد، تعال اشهد معي حتى أحلف ويثبت الحق. قلت لا، ابن عمي، قبيلتي، حمولتي. نقول حرام عليك، لأنك إذا امتنعت تضر بي، لأنك أنت الطريق الوحيد لإثبات حقي. وهكذا يا إخوة في سائر الأمور، فهذه القاعدة من أنفع الأمور وأحسنها. نعم.
القاعدة السادسة عشر، العدل لا يكون في كل شيء
والفضل مسكون. نعم، العدل واجب في كل شيء ومع كل أحد. العدل واجب في كل شيء، في العبادة، في العادة، في التصرفات، ومع كل أحد، مع الحبيب والبغيض، مع البعيد والقريب، مع المسلم والكافر. العدل واجب في كل شيء ومع كل أحد. والفضل مسنون، كمال لا يلزم به الإنسان لكنه كمال. الله عز وجل أمرنا بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فأمر بالعدل أمر إيجاب، وأمر بالإحسان أمر استحباب. وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن بغض قوم على ألا تعدلوا، لا يحملنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا فيهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لكن ما هو العدل؟ بعض الناس يعتقدون أن العدل هو المساواة، وليس كذلك. العدل أن تعطي كل صاحب حق ما يستحقه، أن تعطي كل صاحب حق ما يستحقه، هذا العدل، وإلا كان ظلما. وأعطيكم مثالا، يجب العدل بين الأولاد في العطية، يجب العدل بين الأولاد في العطية. العدل بين الأولاد أن تعطي كل واحد ما يستحقه، أن تعطي كل واحد ما يستحقه. الولد في الابتدائي ليس كالولد في المتوسط، والولد في المتوسط ليس كالولد في الثانوي، والولد في الثانوية ليس كالولد في الجامعة، فليس العدل أن تساوي بينهم فإنه ظلم، وإنما العدل أن تعطي كل واحد ما يستحقه. الابن البديل الذي يحتاج 3 أرغفة حتى يشبع ليس كالابن الرفيع الذي يحتاج نصف رغيف. فالعدل أن تعطي كل صاحب حق ما يستحقه. عندك ولد ما شاء الله كبر وتريد أن تزوجه، وعندك طفل عمره 2 سنة، هل العدل أن تحرم الكبير من المساعدة في الزواج بحجة أنك لابد أن تساوي في العطية؟ هذا ليس عدلا. هل العدل أن تعطي الصغير مثل ما تعطي الكبير الذي يريد أن يتزوج؟ هذا ليس عدلا. لكن انظر ماذا يقول المحققون من أهل العلم: العدل هنا أن تعطي الكبير ما تعينه به على الزواج، وتعقد العزم على أنه إذا بلغ الصغير مبلغه أعطيته كما أعطيته. فالصغير تعزم أن تعطيه إذا بلغ المبلغ، والكبير تعطيه. إذن هذه نقطة يجب أن نفهمها يا إخوة، ليس العدل التسوية فقط، بل العدل أن تعطي كل صاحب حق ما يستحقه. قد يكون هذا بالسوية وقد يكون هذا بالتفرقة. العطية بين الأولاد التي ليس لها سبب يجب أن نسوى بينهم فيها. العطية بين الأولاد التي ليس لها سبب يجب أن يسوى بينهم فيها. أعطيت 1 10 دنانير من غير سبب، أعطي الجميع 10 دنانير. نحن لا نتكلم على النفقة، نتكلم عن العطية. أما العطية التي لها سبب فتربط بسببها، تربط بسببها. هذا معنى العدل. ومنه ما فسره الشيخ: أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك، أن تأتي للناس ما تحب أن يأتوا إليك به، كما أنك تطلب حقك تعطي الناس حقهم، هذا من العدل. بعض الناس مثلا عنده جار، عنده جار يطلب من جاري حقوقه: يا جاري لا توقف السيارة أمام بيتنا، يا جاري لا تفعل كذا، يا جاري لا تفعل كذا، لكنه هو لا يعطي الجار حقه. يطلب من الجار الحق الذي له ولا يعطي الجار الحق الذي عليه، هذا ليس عدلا، هذا جور. إذا من العدل أن يحرص الإنسان أن يعطي غيره حقه كما يطلب الحق الذي له عليه. وأما الفضل فالفضل هو الزيادة على الحق الذي لك، أو الإنقاص. الفضل هو الزيادة على الحق الذي عليك، أو الإنقاص من الحق الذي لك، هذا كمال. الزيادة والنقص كمال. أعطيكم مثالا: أنا اقترضت من أخي شيئا، ثم عند الوفاء، عند الوفاء ليس بشرط ولا اتفاق ولا شيء، زدته. اقترضت منه كيس أرز 10 كيلو، كنت محتاجا وما عندي نقود، فاقترضت من جاري كيس أرز 10 كيلو. عند الوفاء أتيته بكيس الأرز 10 كيلو مع كيس 5 كيلو، عند الوفاء ليس بشرط، فهذا من حسن الوفاء. طبعا بعض أهل العلم يشترط أن لا يكون هذا في الربويات، يشترط أن لا يكون هذا في الربويات، لكن حسن الوفاء ليس من باب المعاوضة، ليس من باب المعاوضة. فأحسنكم قضاء أحسنكم وفاء، فالإنسان إذا كان يزيد فهذا كمال، هذا فضل. أو الإنقاص من الحق الذي لك، أنت أقرضت إنسانا 1000 دينار، جاءك بالألف دينار وقال خذ يا شيخ هذه 1000 دينار جزاك الله عني خيرا، قلت خذ هذه 100 دينار هذه من عندي، أنت إنسان محتاج وصاحب عيال فأنا أعطيك 100، فأنقص من حقه بدون شرط ولا مواطأة ولا اتفاق فهذا فضل. طيب الآن يا إخوة أنا أطبق القاعدة على مثال وأمشي، مثال واقعي. الآن تأتيك رسائل على الجوال فيها السلام عليكم ورحمة الله، أخوك يرسل لك رسالة، صاحبك يرسل لك رسالة السلام عليكم ورحمة الله، هنا في الجواب عدل وفضل. أما العدل فهو أن تجيب السلام لفظا، عندما جاءت الرسالة السلام عليكم قلت وعليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله قلت وعليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والفضل أن تكتب له كما كتب لك، جاءتك الرسالة فيها السلام عليكم كتبت له وعليكم السلام أو زدته وعليكم السلام ورحمة الله ثم أرسلت إليه، فالعدل الجواب باللفظ، والفضل الجواب بالكتابة، فتكتب له كما كتب إليه. وذلك يقول الإمام النووي الواجب رد السلام باللفظ فإن كتب إليه فهو كمال. طبعا قديما في الرسائل التي ترسل، الآن عندنا في الجوالات. إذن العدل واجب والفضل مسنون لأن الله عز وجل أمر بهما، وما كان دون ذلك فهو ظلم، ما كان دون العدل فهو ظلم. إذن الإنسان بين عدل وفضل وظلم، والسالم من عدل، والفاضل من كمل، ومن ظلم فقد ظلم نفسه. نعم. نعم، هذه القاعدة من القواعد العظيمة. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من طلب الحصول على شيء يستحقه، من طلب الحصول على شيء يستحقه قبل وقته بسبب محرم عوقب بحرمانه. وهذا في الأحكام، ويذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه القاعدة تجري حتى في السنن الكونية. من كان له حق يستحقه وله سبب لكنه أراد الحصول على حقه قبل أن يحصل وقته بسبب محرم فإنه يجازى بحرمانه الثمرة التي أرادها. يعني مثلا يا إخوة، شخص هو الوارث لعمه، هو الوارث لعمه، فإذا مات عمه فإن مال عمه ينتقل إليه بسبب الموت، هذا السبب الشرعي. لكنه تعجب وقال هذا عمي ما شاء الله صحيح قوي وقد شبع من الدنيا، ماذا يريد؟ وأنا إلى متى أنتظر؟ فقتله. فأراد التوصل إلى الإرث بسبب محرم وهو القتل، فإنه يمنع من الميراث، يمنع من الميراث. كذلك في الوصية، لو قتل الموصى له الموصي فإنه يحرم من الوصية عند جمهور أهل العلم. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا في مرض موته بغير رضاها فمات فإنها ترث منه. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا، هذا يخرج الطلاق الرجعي، لأن الطلاق الرجعي لا يحرم من الميراث، ليس فيه تهمة، لكن وهو في فراش الموت في مرض الموت قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا أو طلقها الطلقة الثالثة بغير رضاها. ما معنى بغير رضاها؟ يعني بغير طلبها، لأنها لو طلبت ما فيه تهمة، هي التي طلبت، لكن بغير طلبها وبغير رضاها، لكن طلقها في مرض الموت. لو أنك عاقلا سئل قيل له ماذا يريد بالطلاق لقال أن يحرمها من الميراث، يعني ولا إنسان في مرض الموت لماذا يطلق؟ فيعاقب بحرمانه قصده فترث منه حتى لو مات بعد أن خرجت من العدة. بل عند جمع من العلماء حتى لو تزوجت بعده فإنها ترث. ولهذه القاعدة صيغة أخرى جميلة عند أهل العلم، وهي المعاملة بنقيض القصد الفاسد. المعاملة بنقيض القصد الفاسد، فمن تصرف تصرفا بقصد فاسد دلت عليه الأمور الظاهرة فإنه يعامل بنقيض قصده. قتل وارثه قصده الفاسد أن يرث فيعامل بنقيض قصده الفاسد فلا يرث. طلق امرأته طلاقا بائنا ليحرمها من الميراث فيعامل بنقيض قصده الفاسد فترث منه، وهكذا. نعم. طبعا ابن القيم رحمه الله قال هذا جار حتى في الآخرة وفي السنن الكونية، فإن العبد إذا لم يستسلم للأسباب الكونية التي أجراها الله عز وجل فإن الله يحرمه مما يريد، فإن الله يحرمه مما يريد. وكذلك في الآخرة، وهذا ظاهر جدا، من شرب الخمر في الدنيا تعجلها في الدنيا فيحرم منها في الجنة إن دخل الجنة، لا يشرب الخمر في الجنة، خمر الطيب يحرم أن يشرب الخمر في الجنة لأنه تعجلها في الدنيا. نعم. نعم، عندنا الأشياء مثلية وقيمية أو متقومة. المثلية اختلف العلماء فيما هي، لكن أصح أقوال أهل العلم أن المثلي هو كل ما له مثل يساويه، كل ما له مثل يساويه فهو مثلي. الآن مثلا السيارات، السيارات الموجودة في زماننا مثلية، لماذا؟ لأن السيارات يوجد لها مثل يساويها، السيارات من موديل واحد من نوع واحد كلها متماثلة بنفس المواصفات، نفس حتى القطع الصغيرة ما تختلف، فهي مثلية. هذا الصحيح من أقوال العلم، وإن كان من فقهائنا الأولين من قال المثلي هو المكيل والموزون فقط، لأنه هو الذي يمكن أن ينضبط. لكن نحن نقول إن كل ما يمكن أن ينضبط وله مثل يساويه فهو مثلي. ومنه في زماننا اليوم ما تنتجه المصانع، فإن المصانع تنتج المنتجات متماثلة بدقة متناهية. هذا الجهاز مثل هذا الجهاز من نفس نوعه تماما ما يختلف، فهو مثلي. والأشياء القيمية هي التي لا يوجد لها مثل، فنحتاج إلى تقييمها بكم. فالمثليات تضمن بمثلها. إنسان اشترى سيارة جديدة، أنا سأضرب لكم مثال بالسيارات. إنسان اشترى سيارة جديدة من المعرض على ما يقولون على الصفر، أوقفها عند بيته، فجاء شخص فأحرقها، يضمنها. يضمنها بماذا؟ بمثلها. نقول هات له سيارة جديدة مثلها، يعني هذه تنضبط. طيب شخص عنده سيارة موديل 2010، ما هي جديدة، موديل 2010، فجاء إنسان وأحرقها، نقول يجب أن يضمنها، لكن يضمنها بمثلها؟ ما في مثلها، لأن استعماله لها يختلف عن استعمال غيره. لو قال شخص نجيب سيارة موديل 2010، نقول المسألة ليست أنها موديل 2010، هذه سيارة مستعملة. يقول نشتري له سيارة مستعملة، أو نقول هات سيارة مستعملة، استعمال زيد ليس كاستعمال عمر. هذا ربما من 2010 مشى 20,000 كيلو، وهذا من 2010 مشى 100,000 كيلو. بعض الناس عنده السيارة 200 من موديل 2010 كأنها جديدة، وبعض الناس عنده سيارة موديل 2010 كأنها من عام 2000. إذن هنا أصبحت ليست مثلية. كيف تضمن؟ بالقيمة. يقدر الخبراء قيمتها، هذه السيارة التي كانت كذا وكذا وكذا كم تساوي؟ أصحاب المعارض الخبراء يقدرون قيمتها فتضمن بقيمتها، وهذا العدل في الشريعة. ولذلك في جزاء الصيد بالنسبة للمحرم إذا قتله متعمدا، فإن الصيد إذا كان له مثل فإنه يضمنه بمثله. كيف نعرف المثل؟ أولا بقضاء الصحابة، فما قضى فيه الصحابة بأنه مثل فإننا نقول هذا مثله. ومنه أن مثل الحمامة الشاة، والضبع فيه جدي، والنعامة فيها بدنة، هذا له مثل. والذي ليس له مثل فجزاؤه أن يقوم في المكان الذي صيد فيه، أن يقوم في المكان الذي صيد فيه. لو باعه بكم فيشترى بمثله، أو كما جاء في الآية في الترتيب المعروف. نعم.
القاعدة التاسعة عشر:
يعني طبعا هذه القاعدة فيها أشياء كثيرة، فيها مثلا مسألة لو عقد على امرأة بدون أن يسمي المهر، قالوا يفرض لها مهر مثلها. لو استأجر شيئا بدون أن يذكر الأجرة فإنه تفرض أجرة المثل، وهكذا. نعم. لا، التاسع عشر. نعم، إذا تعذر المسمى. الأصل يا إخوة في المعاملات ما يتراضى عليه الطرفان، ما يتراضى عليه الطرفان، لكن إذا تعذر المسمى في العقد فماذا نفعل؟ نرجع إلى القيمة فتقدر بالقيمة، والقيمة ثمن السلعة في السوق، ثمن السلعة في السوق القيمة. وأعطيكم أمثلة توضح لكم القاعدة. اشترى شخص من آخر سيارة، اشترى شخص من آخر سيارة، فتلفت السيارة واختلف البائع والمشتري في الثمن. شخص اشترى من آخر سيارة على أن يدفع المشتري الثمن بعد 3 أشهر، البائع أخذ المشتري أخذ السيارة، وقع للسيارة حادث وتلفت. بعد 3 أشهر جاء المشتري 70,000 ريال، قول 7,000 دينار. قال البائع: ما هذا؟ قال: قيمة السيارة الثمن. قال: لا، أنا بعتك السيارة 10,000 دينار. فاختلف في الثمن ولا بينة، ولا بينة. الآن يا إخوة، هل الاختلاف في البيع؟ كلاهما مقر بالبيع، والمشتري يقول: نعم أنا اشتريت السيارة والثمن في ذمتي، لكن الاختلاف في الثمن المسمى. ما هو؟ لا إقرار ولا بينة، لا البائع مقر ولا المشتري مقر، ولا بينة. هنا تعذر المسمى، فماذا نفعل؟ نرجع إلى قيمة السيارة بشرط أن لا تتعدى ما ادعاه البائع. نذهب إلى أصحاب المعارض، أصحاب الخبرة: هذه السيارة التي مواصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، بكم؟ قالوا: 10,000 دينار. قلنا: ادفع له 10,000 دينار. قالوا: ب8,000 دينار. قلنا: له، ادفع له 8,000 دينار. قالوا: 6,000 دينار. ماذا نقول؟ ها، ادفع 7,000، لأنه مقر بالسبعة. طيب قالوا: 12,000 دينار. ماذا نقول؟ ادفع له 10، لأنه هو يقول: حقي 10. فنرجع إلى القيمة على أن لا تنقص عما يقوله المشتري ولا تزيد عما يقوله البائع. فرجعنا إلى القيمة، رجعنا إلى القيمة. وهذا يعني كثير في مسائل النزاع إذا تعذر المسمى. طيب إذا تعذر المسمى كأن كان محرما، شخص باع سيارته بعود آلة عود، آلة الطرب لمطرب قديم. شخص وجد آلة عود مع شخص، قال ما هذه الآلة؟ قال هذه آلة المطرب الفلاني، مطرب قديم معروف في الكويت هذا. قال طيب أبيعك سيارتي بهذا العود، سيارته طيبة وكذا. قال قبلت، أعطاها العود وأخذ السيارة. ثم اختلف وارتفع إلى قاضي شرعي، فإن العود المسمى ثمنا لا يصلح أن يكون ثمنا شرعا لأنه محرم، فماذا نفعل؟ نرجع إلى القيمة، قيمة السيارة. وهذا طبعا في حال ما لو تلفت السيارة فتعذر الفسخ، أما إذا أمكن الفسخ فإنه يفسخ ويعطى هذا ما له ويعطى هذا ما له. هذا نعم نعم. إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، يعني إذا عرفنا أن الشيء له مالك لكن تعذر أن نعرف هذا المالك أو أن نصل إليه فإنه يجعل كالمعدوم أي المالك، فيصرف هذا في أقرب نفع للمالك أو أقرب مستحق. أعطيكم مثالين. شخص كان يبيع، عند باب المسجد يبيع أدوات كهربائية، أنت أخذت 3 قطع ووضعتها في الأرض وتبحث عن قطع أخرى، جاءت البلدية ففر بسيارته. طبعا هذه القطع ليست لك، له، لكنك ما تعرفه. جئت في اليوم الثاني ما جاء، سألت الناس، يا ناس اللي كان يبيع هنا قالوا والله ما نعرفه، غريب عنا. تعذر عليك أن تعرفه، فماذا تصنع؟ إذا كان ذكر لك قيمتها فإنك تخرج قيمتها وتتصدق بها عنه، أو تتصدق بنفس الأشياء عنه، لأن هذا أقرب شيء ممكن أن ينفع به البائع. إن رغبت فيها دفعت قيمتها وتصدقت بها بنية البائع، إن لم ترغب فيها تصدقت بأعيانها بنية البائع. طيب خرجت من المسجد فوجدت 100 دينار، 100 دينار وأخذتها، يجب عليك أن تعرفها سنة. كيف تعرفها سنة؟ هل بالكتابة؟ هل بالكلام؟ قال العلماء يرجع في ذلك إلى العرف. طيب بالنسبة للمدة سنة كل يوم؟ قالوا يرجع في ذلك إلى العرف، العرف المتبع في البلد. إذا كان العرف في البلد أنه في الشهر الأول كل يوم وبعدين كل شهر مرة يفعل هذا. طيب عرفها سنة ولم يأتي صاحبها، تعذر أن يعرف المالك، فإنه يملكها، تصبح له، تصبح له. شخص عنده شبك غنم، شبك يربي فيه الغنم، جاءت شاه مع غنمه، يعرفها سنة في من حوله، مرت سنة ما جاء أحد، فإنه يملك الشهر ويصبح مالكا لها. إذن إذا تعذر معرفة من له الحق، نعرف أن للشيء مالكا لكن لم نعرف المالك، تعذر علينا أن نعرفه أو أن نصل إليه. أن نصل إليه مثلا شخص اقترضت منه 1000 دينار، اقترضت منه 1000 دينار، يعني أنت عامل مثلا في الكويت ولك يعني عامل تعرفه معك في الشركة، فاقترضت منه 1000 دينار، سافر هذا العامل الذي أقرضك إلى بلاده على أساس يرجع، ما رجع، بحثت عن عنوانه ما وجدته، أو وجدت عنوانا أرسلت إليه لم تصل إليه، وانقطعت أخباره حتى يئست، فإنك في هذه الحال لما يئست أن تصل إليه، أنت تعرفه لكن يئست أن تصل إليه، تتصدق بالمال بنيته على أن تجعل في قلبك أنه إن جاء أعطيته حقه، فتنقلب الذات الصدقة لك. نعم. هذه القاعدة قاعدة عظيمة النفع، الغرر والميسر. الغرر ما يتضمن الجهالة ويؤدي إلى النزاع في الغالب، ما يتضمن الجهالة ويؤدي إلى النزاع في الغالب. والميسر هو الرهان، القمار. وكلاهما منهي عنه، محظور يعني ممنوع في المعاوضات، يعني في عقود المعاوضة التي فيها أخذ وإعطاء التي بين طرفين. وهذا يخرج عقود التبرع، فإن عقود التبرع والإحسان تحتمل الغرر، وسأضرب لكم أمثلة إن شاء الله. والمغالبات يعني المسابقات، يسميها بعض الفقهاء بالمغالبة، يسميها بعض الفقهاء بالمجاراة، يسميها بعض الفقهاء بالمسابقة، تسمى بأسماء مختلفة، لكن المقصود هو مسابقة بين طرفين أو أكثر على شيء، على جعل. الغرر والميسر محرم في المعاوضات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فكل ما فيه جهالة أو لا يقدر على تسليمه ويؤدي إلى النزاع في الغالب يكون بيعه حراما ويبطل العقد. يمثل العلماء يقولون كبيع الجمل الشارد، بيع الجمل الشارد، إنسان عنده جمل شرود شرد من الحظيرة، ففي زميل له قال يا شيخ بعني إياه، الجمل العادة يباع 1000، قال بعني إياه 100، قال جاك. هذا بيع محرم لأنه بيع فيه غرر، قد يجد الجمل الشارد وقد لا يجده. باع السمك في البحر، باع السمك في البحر، صورة المسألة إنسان أخذ طراده دخل البحر وقف وأخذ يصيد، جاءه إنسان قال أريد أن أقف مكانك امشي، قال لا أنا ممكن أصيد 100 سمكة في المعتاد. قال أنا أشتري منك 100 سمكة. بكم؟ قال 500. قال خذ 500 وامشي. فاشترى السمك الذي في الماء قبل أن يصاد. هذا بيع غرر حرام لا يجوز. لكن قال العلماء يغتفر الغرر اليسير بالإجماع. يغتفر الغرر اليسير بالإجماع. ما هو الغرر اليسير؟ هو الغرر الذي لو اعتبرناه لنسد باب البيع. لنسد باب البيع. وأنا أضرب لكم أمثلة تقرب لكم الآن. البيض. البيض نشتريه وفي غرر ولا ما في غرر؟ في غرر، الله أعلم، قد يكون فاسدا وقد يكون سليما. تأخذ طبق البيض فتجد بعضه فاسدا. لو قلنا إن هذا الغرر يمنع البيع، ماذا تكون النتيجة؟ يحرم شراء البيض. فهذا الغرر مغتفر. البيبان الآن نشتريها من الخشب محشوة، الله أعلم هل الداخل خشب أو نشارة خشب أو كرتون. لكن لو قلنا إن هذا الغرر لا يغتفر لكان معنى هذا أن الباب لا يباع إلا إذا كسر، وهذا ما يمكن. بيع العقارات، تشتري عمارة فيها غرر، غرر كثير أيضا لكنه يسير باعتبار أنه لو اعتبر لنسد باب بيع العقار. العمارة تشتريها لا تدري على أي شيء أسست، هل كمية الحديد كما هي في المخطط أو لا، المواسير التي في الداخل هل هي من النوع الأصلي أو من النوع التقليد، أسلاك الكهرباء من أي نوع، غرر. لكن لو قلنا إنه لا يجوز بيع العماير مع هذا الغرر لكان معنى هذا أن بيع العقار لا يجوز، أو نكسر ونتلف العمائر حتى نبيعها، وهذا لا تأتي به الشريعة. ولذلك قال العلماء إن الغرر اليسير مغتفر. ما معنى الغرر اليسير؟ ليس معنى الغرر اليسير القليل، وإن كان هذا هو الأصل، وإنما المقصود هو الغرر الذي لو اعتبرناه لنسد باب البيع في مثله. مثل ما قلنا يا إخوة في العقار الغرر كثير لو عديناه، لكن لو لم نغتفر هذا الغرر لما صح بيع العقار المبني. وهو أيضا محظور في المسابقات، فالقمار في المسابقات حرام إلا ما استثني. قال الذي سيفوز بكأس أمير الدولة الفريق الفلاني، قال لا الفريق الفلاني. قال على كم تراهن؟ قال 100. هذا يضع 100 وهذا يضع 100. إذا فاز الفلاني أخذت 200 أنت، وإذا فاز الفريق الفلاني أخذت 200 أنت. هذا حرام، هذا حرام. وكذا في كل مسابقة إلا ما استثني. ما الذي استثني؟ يستثنى من هذا يا إخوة السبق على الخف، يعني على الجمال، مسابقة الجمال ومسابقة الخيول والمسابقة في رمي السهام بالنص. لا سبق إلا في ثلاث، لا سبق بفتح الباء يعني لا جعل الذي يجعل للمتسابقين إلا في ثلاث. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يكون السبق من الإمام فقط، من الإمام يقول أمير الدولة مثلا سنجري سباقا للجمال والفائز يأخذ كذا من الدولة، جائز. ويجوز أن يكون من غير الإمام، كان يأتي المدرس للطلبة ويقول نجري بينكم سباقا على الخيل والفائز يأخذ كذا. ويجوز أن يكون من الطرفين، يجوز أن يكون من الطرفين. يجوز أنا أن أقول لك تعال نتسابق على الخيل، أنا أدفع 100 وأنت تدفع 100، والذي يفوز يأخذ 200. على الصحيح يجوز، لأن بعض أهل العلم قالوا لا، لابد من محلل بينهما، يعني شخص أجنبي يدخل في الدفع. لكن الصحيح أنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، وما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نطلقه. طيب، هل يدخل في ذلك المسابقات على الأمور النافعة غير الجهاد، غير أمور الجهاد، مثل المسابقة على حفظ متن علمي؟ بعض أهل العلم وهو ما يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن السبق يجوز أن يوضع على كل أمر نافع. طبعا والمقصود هنا السبق من الطرفين، يعني يجوز مثلا أنا وأنت حتى نتشجع على حفظ المتن، تقول تعال نتسابق في حفظ المتن، أنا أدفع 100 وأنت تدفع 100، والذي يسبق إلى الحفظ يأخذ 200. الجمهور يقولون لا يجوز، الجمهور يقولون لا يجوز، لأن النص استثنى 3 فقط. وبعض أهل العلم يقولون ننظر إلى الحكمة، الحكمة أن في الثلاث نفعا للأمة، فكذا في كل أمر فيه نفع كالعلم. بل ذكر بعض أهل العلم ملمحا جميلا جدا، قالوا إن العلم من الجهاد، إن العلم من الجهاد، فالمسابقات التي تعين على العلم من المسابقات التي تعين على الجهاد. وهذا قول عندي هو الراجح، أنه تجوز المسابقات فيما فيه نفع. نفع عام كطلب العلم نحو هذا. طبعا يا إخوة، الكلام هنا كما قلت هو أن يكون السبق من الطرفين. أما لو أن ولي الأمر قال نريد أن نجعل جائزة لمن يحفظ القرآن أو مسابقة لحفظ القرآن، هذا لا يدخل في الكلام معنا، وإنما الذي يدخل في الكلام أن يضع طرفان جائزة لمن يحفظ متنا منهما أو يحفظ القرآن منهما أو يحفظ نصف القرآن منهما. الجمهور على المنع، والراجح والله أعلم أنه جائز. نفهم من القاعدة يا إخوة أن غير عقود المعاوضات التي تسمى بعقود التبرع تقبل الغرر. لماذا؟ لأن عقود التبرع ليس فيها مطالبة، ما تؤدي إلى النزاع، هي من باب الإحسان. يعني مثلا أنا عندي جمل، بعير شرد وند، فأقول لشخص أو لراعي من الرعاة يمشي في الصحراء، قلت له إذا وجدت الجمل فهو لك، هذا فيه غرر، يمكن يجده يمكن أن لا يجده، لكن هذا تبرع، والتبرع يقبل الغرر، يقبل الغرر. أهديتك هدية فيها غرر، يجوز، ما في إشكال. أعطيتك هدية في كرتون ما تدري ما هي وتأخذ هذه هدية، يجوز. بينما لو كان بيعا لا يجوز حتى تعرف المبيع. فغير عقود المعاوضات وهي عقود التبرعات تقبل الغرر. ولعلنا نقف هنا ونعود إن شاء الله عز وجل بعد الاستراحة لإكمال ما بقي بحول الله وقوته، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.